أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبدأ بمسألة جديدة ترتبط بالبحث السابق، نعنونها بهذا العنوان، وهو مسألة تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي في الإطلاق والإشتراط. هل الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي في الإطلاق والإشتراط أو لا؟ ضمناً يتعرض عادة هنا للأقوال في هذه المسألة، أي في مسألة التبعية، في مسألة التبعية كمقدمة لهذا البحث، ذكروا لأنه لا إشكال في تبعية وجوب الغير للوجوب النفسي في الجملة، لا إشكال فيه، بمعنى أنه بعد ثبوت الملازمة، بعد فرض ثبوت الملازمة بين الوجوبين النفسي والغيري، قالوا أنه لا إشكال في أن الوجوب الغيري تابع في الإطلاق والإشتراط للوجوب النفسي. بمعنى أنه كل ما كان الوجوب النفسي مطلقا من ناحية فلا بد أن يكون الوجوب الغيري أيضا مطلقا من تلك الناحية، وكلما كان الوجوب النفسي مقيدا بقيد كان الوجوب الغيري مقيدا بذلك القيد. والظاهر أن هذا المطلب واضح عندهم، حتى أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر ما حاصله أن ثبوت التبعية بهذا المعنى أوضح من ثبوت أصل الملازمة، أوضح من ثبوت أصل الملازمة. ومقصود ظاهرا هو أن أصل الملازمة قد يناقش فيها، قد كما سيأتي أصل الملازمة بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، وأما التبعية على تقدير الملازمة فلا يمكن المناقشة فيها. ولذا فإن كل من قال بالملازمة يقول بالتبعية، وحتى من ينكر الملازمة أيضا يقول بالتبعية على تقدير شنو؟ الملازمة. والشر في هذا الوضوح بالتبعية هو ما هو المعروف والمشهور من أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، معلول للوجوب النفسي، مترشح من الوجوب النفسي بأي معنى من المعاني. هذا يستدعي المطابقة بينهما في الإطلاق والإشتراط، وإلا يلزم محذور تخلف المعلول عن علته، وهذا محال. مثلا إذا أخذنا قيدا في الوجوب النفسي ولم نأخذه في أخذنا قيدا في الوجوب الغيري ولم نأخذه في الوجوب النفسي كما سيأتي، هذا معنى أن هناك يحصل تفكيك بين الوجوب النفسي والوجوب الشنو غيري، معناه أنه يتحقق الوجوب النفسي في مورد يتحقق الوجوب النفسي في مورد ولا يتحقق الوجوب الشرع على غيره. في المورد الفاقد والخارج يثبت الوجوب النفسي لأنه غير مقيد بذلك الفعل، لكنه لا يثبت الوجوب الشرع على غيره لأنه مقيد بالقيد المفقود. واضح هذا المثال؟ وثبوت الوجوب النفسي من دون ثبوت الوجوب الغيري يعني تحقق العلم من دون شيء المعلول، يعني تخلف المعلول عن العلم، وهذا محال. لا يمكن ان يكون الوجوب احد الوجوبين اخف من الاخر، احد الوجوبين لا يمكن اخف من الاخر، لان ناخذ فيه قيدا دون الآخر، لأن هذا يلزم منه تخلف المعلول عن العلة أو العلة عن المعلول، وكل منهما محال. واضح؟ إذا فرضنا أن الوجوب النفسي مقيد بالزوال، لكن الوجوب الغير ما مقيد بالزوال، فمعنى تحقق المعلول من دون علة، يعني قبل الزوال أكو وجوب غيري، لكن ما أكو وجوب شنو؟ نفسي، تحقق المعلول من دون علة. واضح. العرف يلزم منه تحقق العلة من دون معلول، كما إذا فرضنا أن القيد كان ثابت فقط في الوجوب الغيري وكان الوجوب النفسي مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني سوف يتحقق الوجوب النفسي في مورد لا يتحقق فيه الوجوب الغيري، وهذا معناه تخلف المعلول عن العلة، وهذا محال. إذا مسألة التبعية مسلمة وواضحة عندهم، ومن هنا تعرضوا سندين، أعتقد يتضح الجواب عن ما تريد يقول أقل. بلى تفضل. يعني في الجملة قلنا، هو في الجملة قلنا مسلمة، ايه يعني الجملة مسلمة عندهم. من هنا تعرضوا الى الاقوال التي ظاهرها التفكيك بين الوجوبين في الاطلاق والاشتراك. واضح؟ تعرضوا الى الاقوال في مسألة التبعية التي ظاهرها التشكيك بين الوجود النفسي والغيري في الإطلاق والاشتراك. أقوال التي تأخذ قيدا في طرف الوجود الغيري فقط، تعم من كون قيد في الواجب في الوجود هذا يجي تفصيله، لكن تأخذ قيدا في طرف الوجود الغيري دون وجوب النفسي. هذا لأول وهلة يصطدم مع ما تقدم من أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي في الإطلاق والسنة والإصرار. كيف يؤخذ قيد في طرف الوجوب الغيري ولا يؤخذ في طرف الوجوب النفسي؟ فمن هنا هذا صار منشأ للدخول في هذا البحث اللي عنوناه الأقوال في مسألة التبعية. الأقوال في مسألة التبعية، الأقوال هي عديدة أربعة. القول الأول هو القول المشهور، وهو أن الوجوب الغيري مطلق وغير مقيد بشيئين، لا الوجوب مقيد ولا الواجب الغير مقيد، ما في قيود لا في الوجوب ولا في الواجب. نعم الوجوب الغير مقيد بشرائط الوجوب النفسي بحكم التبعية المتقدمة، يعني كل ما يكون شرط وقيد في الوجوب النفسي يكون شرطا وقيدا في الوجوب غيره، هذا مسلم بلا اشكال. لكن وجود الغريب لا مستمريه هذا الوجود النفسي لقيد خاص به. إذن هو مطلق من ناحية القيود الأخرى غير القيود الثابتة في طرف الوجوب النفسي، ما تقيد في الوجوب الغيري في اعتبار الأقوال الآتية اللي فيها قيود كما سيأتي. هذا القول المشهور. القول الثاني القول المعروف عن صاحب المعالم، فعن إلى فد عبارة في بعض المناسبات يظهر منها أنه يرى أن الوجوب الغيري مقيد بإرادة ذي المقدمة، مقيد بإرادة ذي المقدمة والعزم على الإتيان بذو المقدمة. فالذي يعزم على الإتيان بذي المقدمة، الذي يريد الإتيان بذي المقدمة، هذا تجب عليه المقدمة. أما إذا لم يكن مريدا للإتيان بذي المقدمة هذا لا تجب عليه المقدمة. إذن الوجوب الغيري للمقدمة مشروط ومقيد بماذا؟ بإرادة ذي المقدمة والعزم على الإتيان بذي المقدمة. هذا قيد خاص بالوجوب الغيري، الوجوب النفسي ليس مقيد بذلك كما هو واضح. وجوب النفسي ليس مقيد بإرادة ماذا؟ بإرادة ذي، وإنما وجوب الغيري يقول للمقدمة مقيد بإرادة ذي مقدمة. هذا قيد خاص بالوجوب الغيري ولا يشمل الوجوب النفسي. هنا أقل تفكيك بين الوجوبين في الإطلاق والإشراف، بمعنى أن الوجوب النفسي مطلق من ناحية إرادته ليس مقيد بإرادته، بينما الوجوب الغير مقيد بإرادة الواجب النفسي بإرادة المقدمة. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثالث المنسوب للشيخ الأنصاري الذي يقيد يجعل القيد في طرف الوجوب الغير ويعبر عنه بقصد التوصل، هذا معروف للشيخ الأنصاري، أن الواجب الغيري هو المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسي. أما المقدمة التي لا يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسي هذه لا تتصف بالوجوب الغيري، لا تتصف بالوجوب الغيري. فأخذ في الواجب الغيري قيدا وهو قصد التوصل الى الواجب النفسي، وهذا القيد ليس ماخوذا في طرف الواجب النفسي، وهذا معنى ايضا التفكيك بينهما في الاطلاق والاشتراك. سأكو بحث ما داعي للدخول في تفاصيل انه شنو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث، ما ذهب إليه صاحب المعالم وما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مصر على أنه لا فرق بينهما من ناحية القيد، القيد واحد، الفرق في جهة أخرى وهو أن صاحب المعالم يجعل القيد قيد في الوجود الغيري، والشيخ الأنصاري يجعل القيد قيد في الواجب. ها؟ وإذا القيد واحد هو إرادة ذي المقدمة، قصد التوصل، كأنه يفهم من إرادة ذي المقدمة، القيد المأخوذ في كلام صاحب المعالم، يفهم منه أنه هو عبارة عن قصد شنو؟ توصل بالمقدمة إلى الواجب. فمن ناحية القيد ماكو فرق بينهما، وإنما يفترقان في أن هذا القيد الواحد صاحب المعالم يجعل قيد للوجوب فما عدم القيد لا وجوب بينما الشيخ الأنصاري جعل قيد شنو في الواجب الوجوب مطلق ما مقيد بالإرادة لكن الواجب هو ماذا هو المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى شنو إلى الواجب النفسي إلى للمقدمة واضح قال الكلام صحيح مو صحيح اكو منافسه الى انه لا ظاهر اكو فرق في نفس القيد اكو فرق بين ان نجعل القيد اراده للمقدمه وبين ان نجعل القيد قصد شنو توصل هناك فرق حتى في الخارج يحترقان يختلفان يمكن تصور تحقق اراده للمقدمه من دون قصد شنو التوصل للمقدمه الى للمقدمين يمكن ترغموا قد في بعض الأحيان العابد هو يريد للمقدمة يريد يعزم على الإتيان بها لكن يأتي للمقدمة لحد قصد التوصل إليها وإنما هذا قصد شنو ممكن ترغى هذا واضح لي أقول يأتي للمقدمة لا بقصد التوصل إلى الواجب النفسي مع عزمه على الإتيان بالواجب النفسي وإرادته الاتيان بالواجب النفسي مطمئن منا يقصد الاتيان بالصلاة لكن يتوضا رياحا مطمئن منا يقصد يتوضا مو بقصد التوصل الى الواجب بقصد شيء اخر ما قم الاعظم بينهما حتى يقال بان احدهما يرجع الى الاخر بحيث يكون القرض واحد عندهما لا ظاهر اكو طرف في نفسه القول الرابع والأخير هو القول المشهور والمعروف عن صاحب الفصول اللي اختار جملة من المحققين المتأخرين وهو المقدمة ما يعبر عنه بالمقدمة شنو الموصلة مقدمة الموصلة تعني أن الواجب بالوجوب الغيري هو خصوص المقدمة التي يترتب عليها الواجب نفسي أو الواجب بالوجوب الغيري اما المقدمة التي لا يترتب عليها الواجب النفسي هذه لا تتصل بالوجوب الغيري المقدمة الموصلة الى الواجب النفسي هي المقدمة التي تتصف بماذا بالوجوب اذا ناخذ قيدا في الواجب الغيري وهو ماذا قيد الايصال الى الواجب النفسي واضح ان هذا القيد غير ماخوذ في طرف الواجب النفسي واضح فاذا فرضنا انه جاءت المقدمه ولو بقصد التوصل بها الى الواجب ولكنه لم يترتب عليه الواجب النفسي يكشف هذا عن عدم تعلق الوجوب بالمقدمه من البدايه واضح حتى ذاك مثلا المهم ان ياتي بالواجب النفسي توصل بها الى الواجب النفسي فمعنى ان المقدمه تتصل بالوجوب الغيري والا فلا تتصل بالوجوب الغيري هذا القول الرابع في هذه المساله الجماعه لا هذه الاقوال وهناك مناقشات وملاحظات على هذه الاقوال نرجع للقول الثاني اللي هو قول صاحب المعاني طبعا قبل ان نبدا بالقول الثاني واضح انه يعني القاعده الاوليه في هاي الاقوال تعين القول الاول يعني الاقوال الاخرى هي التي تحتاج الى اقامه شنو دليل تحتاج الى اقامه دليل على ان الاراده ماخوذه قيد قصد التوصل ماخوذه قيد الايصال للواجب النفسي ماخوذ قيد إذا ما في دليل على هذا مقتضى الإطلاق شنو؟ هو الأول يعني هو أن الوجوب الغيري لم يقيد بأي قيد زائد على الشرائط والقيود المأخوذة في الواجب نفسي. فإذا الأقوال الأخرى هي التي يحتاج أصحابها إلى إقامة دليل على أخذ هذه القيود واضح. الآن نأتي إلى القول الثاني اللي هو صاحب المعالم، قول صاحب المعالم الجماعة أبرزوا عليه عدة ملاحظات ثبوتية تشمل الاستحالة وعدم المعقولية، يعني تستدعي أن يعني تستدعي يكون هناك محذور ثبوتي في هذا القول، فضلاً عن المحذور شنو الإثباتي، وهو مسألة عدم بديل، أن صاحب المعالم لن يكن بديلا على ماذا؟ على أخذ الإرادة قيدا في الوجوب شنو؟ في الوجوب الغيري. بقطع النظر عن مقام الإثبات، في مقام الثبوت هناك محاذير ذكرت تستدعي عدم معقولية هذا القول وهذا الطارح. واضح؟ هذه المحاذير الثبوتية عدة محاذير نقراها نبينها على عجل. المحذور الأول اللي نكتب إلى المحقق العراقي كما في كلمات السيد الشيخ قدس الله نفسه، وحاصل هذا المحذور هو أنه يلزم منه طلب الحاصل، يلزم منه من أخذ الإرادة قيدا في الوجوب الغيري، يلزم من ذلك طلب الحاصل، وذلك لأن الإرادة بالمقدمة تستلزم إرادة المقدمة، باعتبار أن من أراد شيئا أراد ما يتوقف عليه ذلك الشيء. هذه مقدمة واضحة، أن إرادة بالمقدمة تستلزم إرادة ما يتوقف عليه بالمقدمة، يعني تستلزم إرادة المقدمة. فإذا أخذت إرادة بالمقدمة قيدا في الوجوب الغيري كان معنى ذلك أخذ إرادة المقدمة قيدا في الوجوب الغيري. أي واضح صار، كان معنى ذلك أخذ إرادة المقدمة قيدا في الوجوب الغيري، ومعنى ذلك أن الوجوب الغيري للمقدمة مشروط بإرادة المقدمة، مشروطا بإرادتها، وهذا يشبه طلب الحاصل. لماذا؟ لأنه يقول له إذا أردت الوضوء يجب عليك شنو؟ الوضوء. هذا يشبه طلب الحاصل. فهي عبارة السيد الشهيد ما قال طلب حاصل، قال يشبه طلب الحاصل. المحقق العراقي في تقريراته لا يقول طلب حاصل، هذا يقول هذا طلب حاصل. نقرا عبارته حتى تشوفون الفرق بينهما. في تقريراته يقول، طبعا هو ما ذكر هذه المناسبة، ما ذكر في مناقشة قول صاحب المعالم، وإنما ذكر في مناقشة قول الشيخ الأنصاري اللي هو قصد شنو؟ قصد التوصل. وهذا ذكر هناك لكن ما في فرق بينهما. قال وأما إذا أريد كونه قيدا للوجوب، قصد التوصل عند الشيخ الأنصاري يقول إذا أريد به قيد للواجب تكلم به. قال وأما إذا جعل قصد التوصل قيدا شنو؟ الوجوب الغيري، يصير نظير صاحب المعالم اللي جعل الإرادة قيدا شنو؟ للوجوب. وأما إذا أريد كونه قيدا للوجوب فبطلانه أظهر من جهة استلزامه حينئذ لتوجه الإيجاب نحو الشيء في ظرف إرادته للتوصل. يعني يستلزم توجه الإيجاب إيجاب الوضوء ظرف لمكلف يريد به التوصل إلى الواجب النفسي. أوكي، يستلزم حينئذ توجه الإيجاب نحو الشيء في ظرف إرادته للتوصل الملازم، هذا إرادة للتوصل الملازم لإرادة المقدمة. ومرجعه العبارة لا زالت له، ومرجعه إلى تعلق الإيجاب بالشيء في ظرف وجوده تكوينا. في ظرف وجوده تكوينا، لأنه في ظرف إرادة المقدمة يكون الوجود قهري الحصول والتحقق. في ظرف إرادة المقدمة يكون الوجود، يعود عن وجود المقدمة، يكون قهري الحصول والتحقق، وهو كما ترى من المستحيل. ليش من المستحيل؟ يعني قلت طرف حاصل تعليق الوجود الغيري بالوضوء على إرادة الوضوء. يقول هذا محال. ليش محال؟ لأن إرادة الوضوء في ظرف إرادة الوضوء، طبعا هو تعليق على إرادة شنو؟ قلنا للمقدمة، لكن حيث أن إرادة للمقدمة مستلزمة لإرادة المقدمة، فكأنه علق الوجوب الغيري للوضوء على إرادة الوضوء. يقول ظرف إرادة الوضوء هو ظرف تحقق الوضوء وحصوله، فالإيجاب المعلق على ذلك يكون من طلب الشنو؟ طلب الحاصل، يكون من طلب الحاصل. ومن هنا ترى أن عبارته تكاد تكون صريحة بأن هذا طلب الحاصل، مش كبير لطلب الحاصل. واضح؟ ولعل سيد الشهيد إنما عبر بأنه شبيه بطلب الحاصل لاعتبار مثلا أن هذا المطلب ما يمكن قبوله، ما يمكن قبوله، يعني نقدر نقول مع حفظ الاحترامات أنه واضع البطلان. وذلك باعتبار مناقشتين، وذلك باعتبار أن فرض استراض إرادة المكلف للمقدمة إطلاقا ما يعني استراض تحقق شنو؟ المقدمة. ما يعني، ما في ملازمة بين استراض إرادة المقدمة وبين استراض شنو؟ تحقق وحصول المقدمة قهرا، إلا إذا ضمننا أمور أخرى لم يشر إليها في كلامه، لأن نفترض أن تمام أجزاء العلة التامة كلها مهيئة وحاصلة، ويبقى فقط حصول الوضوء موقوف على إرادته. في هذه الحالة من نقول أنه بمجرد أن يريد الوضوء شنو؟ يتبعه قهرا حصول الوضوء وتحقق الوضوء. في حالة ذلك، لكن هذه الحالة ما ذكره ولا أثار لها. فيما ارتبط بكلام صاحب المعالم، كلام صاحب المعالم ما اشترط إلا إرادة للمقدمة، وباعتبار أن إرادة للمقدمة مستلزمة لإرادة المقدمة، فيكون الوجوب الغيري معلق على إرادة المقدمة. هذا ما يلزم منه طلب الحاصل، وهذا هذا لا يلزم منه طلب الحاصل، بحيث ان الايجاب في ظرف اراده ايجاب الوضوء في الوجود الغيري في ظرف اراده المكلف للمقدمه يلزم منه طلب الشنو؟ طلب الحاصل. لا، هذا ليس طلبا للحاصل. فالصحيح ان المحذور الثبوتي إذا قيل بهذه الصياغة بأنه يلزم منه طلب الحاصل المحال، جوابه هذا، وأنه لا يلزم من افتراض إرادة المكلف للوضوء تحقق الوضوء وحصوله، بحيث يكون طلبه وإيجابه على المكلف بسبب إيجاب الحاصل وطلب شنو؟ وطلب الحاصل. واضح هذا؟ المحذور الثاني أن ننتقل إلى المحذور الثاني وهو أن يقال أن المحذور في المقام هو اللغوية، لغوية الوجود، لغوية الوجود باعتبار أن الوضع من إيجاب شيء على المكلف كما قرأنا هو إحداث الداعي في نفسه للتحرك نحو المطلوب. هذا هو الغرض من الأواصر، أن تخلق داعي عند المكلف لم يكن موجودا لولاها، هي تخلق هذا الداعي، تنشأ الأوامر لخلق هذا الداعي للتحرك نحو الفاعل. فإذا فرضنا أن هذا الداعي كان موجودا عند المكلف بقطع النظر عن الأمر يكون إنشاء الأمر مولويا، منحل على الإرشاد، لا الأمر المولوي، يكون إنشاء الأمر المولوي التأسيسي يكون الأول اللغو أولو، لأن الغرض من الأمر هو خلق الداعي. فإذا فرضنا أن الداعي للتحرك موجود عند المكلف حينئذ لا موجود، يعني لأن يتصدى المولى ويعمل مولويته ويأمر بماذا؟ بذلك الشيء الذي خلق الداعي، والداعي موجود عند المكلف، يكون له الأمر، يكون له والمقام من هذا القبيل، لأن جعل الوجوب الغيري للوضوء مشروطا بإرادة ذي المقدمة، مع افتراض هذا مما قلنا أن إرادة ذي المقدمة مستلزمة لمن؟ لإرادتنا؟ إرادة المقدمة. جعل الوضوء وجوب الغيري للوضوء مشروطا بإرادة الوضوء، هذا يجعل الوجوب الغيري له، لأن هذا معنى أن من يريد الوضوء يعني من عنده الداعي للتحرك نحو الوضوء يجب عليه الوضوء، هذا الوجوب يكون لغوا وعبثا وبلا فائدة. وهذا أيضا محظور ثبوتيا يقتضي ماذا؟ استحالة هذا التقييد. واضح المحظور الثاني؟ هذا المحذور الثاني الجماعة جاوبوا عنه بأنه هذا يتم في الأوامر النفسية، لأنها أوامر مستقلة لها دعوية في حد نفسها، وتصدر باختيار الأمر وباختيار المولى، ما يجري هذا في الأوامر الغيرية اللي هي أوامر قهرية ثابتة بملازمات عقلية وما لها داعوية مستقلة في قبال داعوية الأوامر الشنو؟ النفسية، مثل هيك أوامر قهران تثبت وبالملازمة وبدون اختيار كما سيأتي في بحث أصل الملازمة، وليس لها دعوية مستقلة، وإنما دعوية في ضمن دعوية الأوامر النفسية، مثل هيك أوامر غيرية يجي بها حديث اللغوية أنها اللغو إذا قيدت بماذا؟ إذا قيدت بإرادة ماذا؟ بإرادة المقدمة وتكون لغوا. حديث اللغوية إنما يجي في الأوامر الاختيارية اللي تنشأ من الأمر باختياره، وقال له لا إحنا قد هذا الامر اللي يلزم منك في اختيارك هذا اللغو، لانه شنو غلبت منه احداث الداعي، والداعي شنو موجود. اما الامر القهري، الامر الذي يثبت له يثبت قهران باعتبار ملازمات العقليه كما سياتي، ملازم اللي يدرك العقل بين وجود الشيء وجود شنو مقدمته، مثل هذه لا معنى لان يقال انها يعني لا معنى لأن تنفذ باعتبار شنو؟ باعتبار اللغوية. المحذور الثالث الذي يذكر في المقام هو محذور فقط هذا فقط مبينه، من تركه محذور انه يلزم مما يقول فعل المعالم خروج الواجب عن كونه واجب وانقلابه الى كونه مباح. انقلابه الى كونه مباح يعني يلزم خلف الفعل خلف المفروض، وذلك لان جعل الوجوب الغير مشروط بإرادة المكلف هذا يخرج الوجوب عن كونه شنو وجوب. هذا معناه اطلاق العنان للمكلف، هذا معناه انه تركيفك اذا اردت الوضوء شنو يجب عليك الوضوء، واذا ما تريد الوضوء مو واجب عليك الوضوء. لكن واجب هذا هذا معناه انه روحا هذا مو واجب، روحا وواقعا هذا مباح وليس شنو وليس واجبا. فاذا يلزم من اشتراط الوجوب الغيري بإرادة المكلف بشكل عام، هذا معناه انه يخرج عن كونه واجبا وينقلب الى كونه مباحا، وهذا محذور ثبوتي باعتبار انه خلف الفار. صلى الله على محمد.